وله من عطر شفا بثبات ترتسم خطى نحو القمم غدا نسعى عيشا رغدا جاد وأهدى إن المولى أهدى
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
يغرس حبا يزهر بسمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة أمطرت الدنيا هموم ضيق العيش بدا كغيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم لو أمطرت الدنيا هموم ضيق العيش بدا كغيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي حينما تبلى سرائر من سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي تكون خبيئة خير وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو 16 من جماد الثاني عام 1447 هجري قمري، والمصادف 16 من شهر آذر عام 1404 هجري شمسي، والموافق 7 من كانون الأول ديسمبر عام 2025 ميلادي. في 16 من شهر آذر عام 1332 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 7 من كانون الأول ديسمبر عام 1953 ميلادي، قتل عناصر نظام الشاه المقبور 3 من الطلبة الجامعيين الإيرانيين أثناء التظاهرات الطلابية التي خرجت اعتراضاً على زيارة ريتشارد نيكسون إلى إيران، وذلك عندما كان في منصب نائب الرئيس الأمريكي آنذاك آيزنهاور. وجاءت الزيارة بعد الانقلاب الذي قادته أمريكا للإطاحة بحكومة الدكتور محمد مصدق في إيران وإعادة الشاه إلى إيران. وتسببت تلك الزيارة بخروج الطلبة الإيرانيين في تظاهرات عمت شوارع العاصمة طهران، فكان جواب النظام مهاجمة الطلبة مستخدما الحرس الملكي الخاص، وفتح النار على المتظاهرين مما تسبب باستشهاد 3 منهم. يذكر أن نظام الشاه المقبور منح نيكسون شهادة الدكتوراه الفخرية في جامعة طهران بعد تلك الحادثة بيوم واحد، وسمي ذلك اليوم فيما بعد في إيران بيوم الطالب الجامعي. في 7 من كانون الأول عام 1941 للميلاد، هاجمت اليابان القاعدة الأمريكية في ميناء بيرل هاربر على المحيط الهادئ ب200 طائرة مقاتلة، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية. وتزامن الهجوم مع الفترة التي كانت المفاوضات دائرة بين اليابان وأمريكا لبحث قضايا شرق آسيا، وشنت اليابان في نفس الوقت هجمات متواصلة على دول جنوب شرق آسيا والجزر في المحيط الهادئ كأندونيسيا وجزر جاوا وسومطرة، وفرضت سيطرتها على تلك المناطق. وبعد الهجوم على ميناء بيرل هاربر الذي تمكنت فيه اليابان من تدمير 19 قطعة بحرية أمريكية، أعلنت أمريكا الحرب على اليابان، واتسعت على ثرها الحرب العالمية الثانية لتشمل دول جنوب شرق آسيا. وأخيرا وفي 7 من كانون الأول عام 1889 للميلاد، تمكن التقني الألماني كارل فريدريك بينز من اختراع أول سيارة في العالم، وكانت تلك السيارة تسير بسرعة 12 كيلومترا في الساعة، وكانت تعمل بوقود البنزين والكحول، وتم بعد ذلك إدخال التعديلات على ذلك الاختراع ليأخذ شكله الحالي بأنواع السيارات. يذكر أن كارل بينز توفي عام 1929 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
وما الحياة سوى حسناء فاركة مخطوبة من أحباء وأعدائي، ولا يزال على الحالين صاحبها معذب النفس فيها بين الدائي. فإن عجبت لشكوى شاعر طارب طول الليالي يرى في زي بكائي، فلست أجهل ما في العيش من نعم، أنا الخبير بأشياء وأشيائي. وإنما أنا والدنيا ومحنتها كطالب الماء لما غص بالماء. أريدها لمسرات فتعكسها، وللهناء فتثنيه لإيذائي. وقد تتبعت أسلافي فما وقعت عيني على غير مشغوف بدنيائي. ذم الحياة أناس لم تواتهم ولا دروا غير در الإبل والشاء، وقلدتهم على العمياء جمهرة تمشي على غير قصد خط عشوائي. ولو بدت لهم الدنيا بزينتها لقابلوها بتدجيل وإطرائي. أبيات من الشاعر العراقي المعاصر محمد مهدي الجواهري.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور.
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قصة وعبرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. وقصة هذا اليوم نستمع معا بعد الفاصل. أرسل قيصر ملك الروم سفيرا إلى أبي بكر في عهد خلافته ليجيبه عن بعض الأسئلة. فجاء السفير إلى أبي بكر وطرح عليه هذا السؤال: ما رأيك برجل أولا لا يرجو الجنة ولا يخاف النار، ثانيا لا يخاف ظلم الله، ثالثا لا يركع ولا يسجد، رابعا يأكل الميتة والدم، خامسا يحب الفتنة، سادسا يشهد على ما لم يرى، سابعا يكره الحق ولا يقبله؟ فقال عمر: إن هذه الأمور تزيد هذا الرجل كفرا. وسمع أمير المؤمنين علي عليه السلام بهذا السؤال فقال: إن هذا الرجل هو من أولياء الله. أولا إنه لا يرجو الجنة ولا يخاف النار، بل يرجو الله ويخافه. ثانيا إنه لا يخاف ظلم الله، لأن الله ليس ظالما بل يخاف عدله. ثالثا إنه لا يركع ولا يسجد في صلاة الميت. رابعا إنه يأكل الجراد والسمك، لأنهما لا تحتاج إلى ذبح، ويأكل الكبد وأصلها من الدم. خامسا إنه يحب المال والبنين، وهما فتنة كما جاء في القرآن الكريم: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. سادسا إنه لم يرى الجنة ولا النار، ولكنه يشهد على وجودهما. سابعا إنه يكره الموت وهو حق. السلام عليك يا سيدي يا يعسوب الدين ويا قائد الغر المحجلين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة من الله وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن أهان فقيرا مسلما من أجل فقره واستخف به فقد استخف بحق الله، ولم يزل في مقت الله عز وجل وسخطه حتى يرضيه. ومن أهان فقيرا مسلما من أجل فقره واستخف به فقد استخف بحق الله. الفقر أيها الإخوة الكرام مو عيب ومو منقصة. الفقر اللي يعتبر منقصة هو الفقر من الإيمان، أن تكون النفس فقيرة من الإيمان، أن تكون النفس فقيرة من الأخلاق، أن تكون النفس فقيرة من العلم. هذا هو الفقر الذي يشكل نقصا وعيبا. أما الفقر من المال فليس عيبا وليس نقصا، المال يذهب ويجي. هذا اليوم شوفه فقير، بكرة شوفه غني، وهذا شوفه اليوم غني، غدا تراه فقيرا مفلسا جالسا على قارعة الطريق. فالمال عرض زائل. الإنسان إذا ما عنده مال هذا ما يشكل نقص وعيب في شخصيته. لهذا على الإنسان ألا يحتقر الناس لفقرهم، ألا يهين الناس لفقرهم، خصوصا إذا كانوا مؤمنين. إنسان فقير مؤمن إذا أهنت لأجل فقره، وبعض الناس هكذا، يعني لما يأتيه بعض الأغنياء يكرمه حتى ولو كان فاسقا، يدري بي لا صلاة لا صيام لكن يكرمه لأنه جيبه مملوء. ولما يأتيه إنسان فقير وهو يدري إنسان مؤمن خير متدين يهينه ما يدير لبال، ربما يطرده لأن فقير. هذه قضية جدا خطيرة. النبي صلى الله عليه وآله يقول: ومن أهان فقيرا مسلما من أجل فقره واستخف به فقد استخف بحق الله، ولم يزل في مقت الله عز وجل وسخطه حتى يرضي. يعني اليوم أنت أهنت لك إنسان فقير، من اليوم من الساعة أنت دخلت في دائرة غضب الله. الله عز وجل عليه غضبان، ساخط عليك، غاضب عليك، وما يرضى عنك إلى أن تروح وترضيه. هذا اللي أهنته، تروح تاخذ بخاطره وترضيه بما شئت ذيك الساعة، يلا الله عز وجل يرضى عنك. لكن ما دام هذا الفقير باقي الحسرة في قلبه وما راضي عليك، الله عز وجل لن يرضى عليك. نعوذ بالله من الزلل في القول والعمل، والحمد لله رب العالمين.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة بين خروقات الاحتلال ومخطط ترامب. إلى أين تتجه الأوضاع بغزة في ظل استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار؟ في أي إطار يأتي إعلان دونالد ترامب عن قرب انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق غزة؟ ومن يضمن انسحاب الاحتلال فعليا من القطاع، وما مستقبل الخطين مع بدء تنفيذ الاتفاق؟ إذن غزة بين خروقات الاحتلال ومخطط ترامب سيكون محور لقائنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج، في وقت يقف فيه قطاع غزة على حافة مرحلة مفصلية تتشابك فيها التطورات السياسية والميدانية وكذلك الإنسانية على نحو غير مسبوق. تتواصل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار لترسم صورة مقلقة عن مستقبل الاتفاق وعن المسار الذي قد تتخذه الأحداث في الأيام المقبلة. فبينما يعيش الغزيون في ظل تهدئة هشة لم تنهي آثار الحرب الكارثية ولا مخلفات الدمار الذي أصاب البنى التحتية والأحياء السكنية، يعود صوت القصف المتقطع ليذكر الجميع بأن الاتفاق ما يزال هشا وأن إمكانية الانفجار تبقى واردة في أي لحظة. وتأتي هذه التطورات مستمعينا الأكارم في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من خطته المتعلقة بالقطاع، وفي خطوة تعد الأخطر منذ إعلان الاتفاق، إذ تنص المرحلة الثانية وفق مصادر أمريكية مطلعة على انسحاب النظافيين للقوات الصهيونية من مناطق واسعة في غزة وتهيئة الظروف لنشر قوة دولية تشرف على إدارة المرحلة الانتقالية. كما تتضمن الخطة إنشاء هيكلية من الحكم جديدة طبعا برعاية ما يسمى بمجلس سلام دولي برئاسة ترامب، يعاونه مجلس تنفيذي يضم شخصيات دولية، فيما تتولى حكومة تكنوقراط فلسطينية إدارة الملفات الأساسية وفي مقدمتها الإعمار والشأنين الأمني وكذلك الاقتصادي. لكن الخطة رغم ما تحمله من وعود بأنها دوامة العدوان وفتح نافذة نحو الاستقرار، تصطدم بجدار الواقع الميداني، حيث يواصل الاحتلال تعطيل تنفيذ الاتفاق وعرقلة دخول المساعدات، وتبقى المعابر تحت سيطرة إجراءات مشددة تمنع تدفق الوقود والمواد الطبية والإنسانية. رغم التأكيدات المتكررة من حركة حماس بأنها ملتزمة بجميع بنود الاتفاق، تكشف الجهات المعنية عن تسجيل لأكثر من 500 خرق منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، تشمل قصفا لخيام النازحين ومنازل المدنيين واستهدافا للبنى التحتية شمالا وجنوبا، وهذا ما يجعل الحديث عن تهدئة مستقرة أمرا بعيدا عن الواقع. هذا وتتعمق الأزمة الإنسانية مستمعين الأكارم يوما بعد يوم، حيث يعاني القطاع من شح حاد في المواد الغذائية ونقص في الأدوية والمستلزمات الطبية وانهيار واضح في عمل المستشفيات التي باتت تعمل بنصف قدرتها، فيما تهدد موجة من البرد حياة الآلاف من العائلات النازحة التي تعيش في خيام لا تقي من الرياح والمطر. أما المدارس والملاجئ التي تحولت إلى مراكز إيواء لمئات آلاف النازحين فقد أصبحت بدورها غير قادرة على استيعاب المزيد نتيجة تدهور الخدمات وانعدام مقومات الحياة الأساسية. هذا وفي ظل هذه الأوضاع برزت خلال الساعات الماضية تطورات أكثر خطورة تمثلت في الإعلان عن استشهاد عدد من الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال وسط صمت من قبل الاحتلال، والذي يثير تساؤلات حول ظروف استشهادهم ومصير المختفين قسريا من أبناء القطاع. هذا الملف أعاد التوتر إلى الواجهة ورفع منسوب القلق الشعبي والرسمي، خصوصا مع ورود تقارير عن تدهور أوضاع الأسرى ورفض الاحتلال السماح لأي جهة دولية بزيارة المعتقلات أو الإشراف على أوضاع المحتجزين. وعلى المستوى السياسي مستمعينا الكرام، تبرز أسئلة كبيرة حول قدرة واشنطن على فرض تنفيذ المرحلة الثانية من خطتها، وهذا في ظل تمسك الاحتلال بشروطه ومحاولاته المستمرة لفرض وقائع جديدة على الأرض. كما يتساءل المراقبون عن طبيعة القوة الدولية التي يجري الحديث عنها وعن شكل ودور مجلس السلام المزمع تشكيله ومدى استعداد الفصائل الفلسطينية للتعاطي مع هذا المسار، خاصة في ظل الشكوك المحيطة بنوايا الاحتلال والتخوف من أن تتحول الخطة إلى غطاء لإعادة ترتيب المشهد السياسي وفق مصالح أطراف خارجية على حساب حقوق الفلسطينيين. وإزاء هذه المعادلة المعقدة، يجد الفلسطينيون أنفسهم مجددا أمام مشهد تتداخل فيه الضغوط الدولية بالتحركات الميدانية، بينما تتفاقم الأزمات الإنسانية ويواصل الاحتلال توسيع خروقاته دون رادع فعلي. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأنتم برفقتنا في لقائنا فلسطين اليوم، ونحن في غزة. طبعا برغم المتغيرات الكبيرة التي شهدها المجتمع الغزي خلال العامين الماضيين نتيجة العدوان المتكرر والضغوط الاقتصادية والاجتماعية، ظل الموقف الجماهيري من الخيانة ثابتا وواضحا، فقد أجمعت مختلف فئات الشارع الفلسطيني على رفض الخيانة والتعامل مع الخائن بكل حزم، ولم يختلف الرأي العام في قطاع غزة تجاه مصير ياسر أبو شباب الذي ارتبط اسمه بالخيانة وكذلك التعاون مع الاحتلال. هذا التوافق الشعبي يعكس مدى وعي المجتمع الفلسطيني بأهمية الوحدة الوطنية والتصدي لأي محاولات تهدد النسيج الاجتماعي والمقاومة، ويؤكد استمرار ثقافة الملاحقة القانونية والأخلاقية للخونة رغم كل الضغوط والصعوبات التي يعيشها القطاع نتيجة الحصار وكذلك العدوان المتواصل. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
متغيرات كثيرة طرأت على الشارع الغزي خلال عامين من حرب الإبادة، غير أن الثابت الذي لم يتغير هو الموقف الشعبي من الخيانة والعمالة، إذ تم إجماع لا يشوبه مخالف على نهاية العميل ياسر أبو شباب.
مقتل أبو شباب يعني هذا يوم فرح، يوم فرح عظيم وفرح للشعب الفلسطيني ككل يعني، وإحنا من نسيج الشعب الفلسطيني بنحافظ على أنه يكون نسيج الشعب الفلسطيني متماسك جدا، ومقتل ياسر أبو شباب يعني هذه نهاية كل خاين يعني، نهاية معروفة وحتمية يعني، فيعني إحنا الشعب الفلسطيني كله بنفض كل الأشكال اللي زي ياسر أبو شباب وجماعته يعني.
أول شيء لو واحد خان عمين، ثاني شغلة جوع الشعب الفلسطيني بعدنا بسبب المجاعة والوطن المساعدة كان هو السبب، فاللي صار فيها هذا قليل، صار لص وعميل ومخابرات يعني بكفي نباع كمان شباب وطني، كل الوطن الفلسطيني هذا بسببه، كل واحد ينازل هان في البلد هذه كله بسببه هو.
البلد هذه فيها
وسع
للخونة؟
لا أعوذ بالله، أنا قلت لك، أنا قلت لأخوي لأبوي أخيته هذا راح ينقتل على إيديهم أو من غير إيديهم راح يموت، لأنه هذا بس زي ما بيقولوها لفترة الحرب وبعد هيك خلصها لا أكثر ولا أقل.
واحد كانت نهايته هيك معروفة يعني، نهايته كانت هيك معروفة، بده يتعاون مع الاحتلال ايش بده يكون نهايته يعني، هذا نهايته بتكون هيك في الأخير، مش مفترض إنه يكون فلسطيني أساسا، هذا المثل إنه معروف إنه هذا نهايته، أي بني آدم بده يفكر زي كده هذا نهايته.
بمقتل أبو شباب وما رافقه من ردة فعل شعبية يدق الفلسطينيون مسمارا جديدا في نعش الجيش اللحدي الذي مولته إسرائيل طامحة أن تحول عبره نقمة الشارع إلى المقاومة عوضا عن العدو، وأن تتحول عبره أيضا الخيانة إلى وجهة نظر.
تحية طيبة لكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج، ولمزيد من التفاصيل في إطار الحديث عن غزة وخروقات الاحتلال ومستقبل مخطط ترامب، ينضم إلينا في هذا اللقاء الدكتور وليد محمد علي الخبير بالشؤون الإسرائيلية. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا،
حياكم الله. في ظل استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف اطلاق النار وامعان طبعا في استهداف المدنيين والبنية التحتية، الى اين تتجه الاوضاع في قطاع غزة؟ هل يمكن ان تستمر التهدئة ام ان القطاع مقبل على تصعيد جديد سيدي الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا هذه العدوان دوني مستمر في عدواني.
دكتور وليد بسمح لي، ويبدو أن الصوت يتقطع، أنا أعيد الاتصال بكم من جديد حتى يتسنى لنا الحديث حقيقة في هذا الموضوع ولا ينقطع الصوت بهذه الطريقة والكلام غير مفهوم لمستمعينا الأكارم. إلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله حتى نكمل ما تبقى من حديث وإن تسنى لنا مع الدكتور وليد محمد علي من لبنان. نعود إليكم مستمعينا الكرام، والعودة مرة أخرى إلى ضيفنا دكتور وليد محمد علي من بيروت الخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور، ونحن معكم طبعا من جديد، وكيف يمكن فهم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرب انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق غزة؟ في أي إطار يأتي هذا الإعلان؟
نعم، لأن ترامب يراهن على شيء آخر، يراهن أنه إذا أوقف إطلاق النار يبقى الكيان الصهيوني مسيطرا على غزة ويشاركه في هذه السيطرة ما سمي التشكيل الجديد برئاسة ترامب الذي يريد أن يشكل لجنة دولية لإدارة قطاع غزة، وفي هذه الحالة ويريد أيضا أن يكمل مساره لما سمي اتفاقات أبرام لتوقع مزيدا من الدول العربية بحجة أننا فتحنا مسارا نحو ما يسمى الحل وما يسمى السلام وإعطاء الفلسطينيين نافذة أمل أن يكون لهم شيء. لكن نتنياهو لا يقبل ذلك، نتنياهو لا زال يرى أن مصيره معلق على إنجازات يعتقد أنه قادر على إنجازها ميدانية، سواء في غزة أو في الضفة الغربية أو على الساحة اللبنانية أو على الساحة السورية أو ربما أكثر من ذلك على المستوى الإقليمي، ويعتقد أنه إذا أنجز إنجازا كبيرا يمكن أن يخرج من هذه المحاكم. نتنياهو يعرف تماما أنه فاسد وأنه مدان بقضايا الفساد، وأن استمرار محاكمته دون أن يكون منجزا إنجاز يستحق عليه ما يسمى العفو الرئاسي بضغط من ترامب هو سيذهب إلى السجن. نتنياهو لا يريد ذلك، مستعد أن يضحي بكل شيء، حتى بعض أهل الرأي في الكيان الصهيوني يقولون أن نتنياهو لا مانع لديه من تدمير هذا الكيان وأن لا يدخل هو السجن، وهذا له علاقة بمجموعة من القضايا ليست تتعلق بشخصيته فقط بل بشخصية زوجته ودور زوجته في حياته. يعني من يتابع أمور نتنياهو يرى أن لزوجته سارة دورا كبير في كثير من القضايا التي ليست من مهمة زوجة رئيس وزراء أو زوجة رئيس جمهوري أو إلى آخره، في خصوصية للعلاقة حتى منذ هذا أمر يؤثر على نتنياهو كثيرا. إذا نحن الآن أمام مرحلة فعلا مرحلة حساسة جدا، خاصة من هنا إلى مطلع العام القادم. في مطلع العام القادم تبدأ الانتخابات النصفية الأمريكية دورة عملها، بمعنى تبدأ الحياة في الولايات المتحدة تتحضر وتتهيأ للانتخابات النصفية القادمة. كل المؤشرات والدلالات وإلى آخره تقول أن ترامب لن يبقى مسيطرا على مجلسي الشيوخ والنواب. لذلك ترامب يسعى للالتفاف على هذا الأمر، يسعى لإنجاز إنجاز كبير في المنطقة، إنجاز يسجل له ويساعده على استرداد هذه الشعبية المتدهورة له في الولايات المتحدة. أليس غريبا أن يتحدث ترامب منذ فترة من الزمن ليست بعيدة أن سابقا في الولايات المتحدة كان من يؤيد إسرائيل تفرش الطريق أمامه لتحقيق مكانة سياسية مميزة في الولايات المتحدة. أما الآن
عكس.
فمن يصادق إسرائيل ويجاهر بتأييده لها ويضعف على المستوى الشعبي. هذه أمور متغيرة وتؤثر بالتأكيد على ترامب، لكن نتنياهو لا يريد أن يخضع لهذا التأثير على ترامب. ترامب كمان كثير من قضايا هي قضايا شخصية ومصالح شخصية وإلى آخره. هذه دوامة التي يعيشها الآن المشروع الصهيوني وراعيته الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم.
حتى ما يقال توافق الحزبين في الولايات المتحدة على تأييد الكيان الصهيوني كما كان سابقا أمر لم يعد واردا. داخل الحزب الديمقراطي الحراك المعادي لحرب الإبادة الصهيونية واضح جدا.
بلى.
وهناك متغيرات داخل الحزب الديمقراطي، معظم يعني أعضاء مجلس النواب الشيوخ من الحزب الديمقراطي المرتبطين باللوب الصهيوني قد يخسروا مقاعدهم، وهذا يرجح. حتى في الحزب الجمهوري هناك الكثير ممن بدأوا يطرحون الآن لمن الأولوية، كما كان يقول ترامب سابقا، لأمريكا أو هي فعليا للكيان الصهيوني؟ يعني هل الكيان الصهيوني أول أو الولايات المتحدة؟ هذا أمر بات مطروحا في أوساط الحزب الجمهوري أيضا. إذن ترامب في مأزق ولا خيار أمامه إلا أن يسعى لإنجاز شيء ولو كان لا يرضي نتنياهو ولا يرضي الكيان الصهيوني. نحن الآن بينها في هذه المعادلة، من يستطيع أن يفرض؟ هذا يضعف معسكر الأعداء. يعني نحن في هذه المرحلة رغم أنهم يبدو في الظاهر كأنهم متفقين على قضايا أخرى، لكن هم الآن
على خلاف،
في لحظة فيها خلاف فيزداد. يعني
نعم.
تطورات الوضع، فشل نتنياهو في تحقيق شيء ميداني سواء في فلسطين أو في المنطقة، فشل ترامب في تحقيق رؤيته التي يريدها وهي بناء شرق أوسط جديد يهيمن عليه الكيان الصهيوني كمندوب للولايات المتحدة، كوكيل للولايات المتحدة. أن الولايات المتحدة عندها مهام كثير أكثر من هذا الصراع، هذا الصراع جزءا من اهتماماتها وليس كل اهتماماتها مثل الكيان الصهيوني. فلذلك نحن بهذه المرحلة في الشهر هذا الحالي، نهاية حتى نهاية العام أو الأشهر الأولى من العام القادم، أمام متغيرات قد تكون كبيرة جدا.
نعم.
وأنا من الذين أعتقدوا أنها ليست لمصلحة الكيان الصهيوني.
طيب دكتور، أيضا تصريحات صادرة عن الاحتلال بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد بهدف إخراج أهالي قطاع غزة إلى مصر، كيف تقرؤون هذه التصريحات؟ في أي إطار تأتي هذه الخطوة؟
هذا يأتي في إطار ما أراد الكيان الصهيوني ابتداء منذ أن هبت الولايات المتحدة بكل أركان إدارتها ورئيسها آنذاك بايدن، منذ أن هبت كل الغرب الاستعماري لدعم الكيان، طرحت فكرة تهجير الفلسطينيين إلى مصر. وبلينكن جاء حاملا هذه الرسالة، أكثر رسالة حملها بلينكن ومهمة عمل لتحقيقها هي مهمة ترحيل الفلسطينيين أو اقتلاع الفلسطينيين بالأحرى من أرضهم وإلقائهم في صحراء سيناء. منذ الأيام الأولى خلق هذا إشكالا بعد يتعمق تدريجيا بين الولايات المتحدة وبين مصر. أليس غريبا أن الرئيس الوحيد من الدول الصديقة للولايات المتحدة الذي لم يزر الولايات المتحدة كان الرئيس السيسي؟ على ماذا يدل هذا؟ على توتر العلاقة. أيضا العلاقة التي بدأت تنشأ بين مصر وإيران، بين مصر وتركيا، محاولة لملمة بعض الصفوف العربية الإسلامية. لماذا؟ لأن الجميع بات متضايقا من الطريقة التي يتعامل فيها ترامب مع المنطقة ودولها وخدمته أولا للكيان الصهيوني.
نعم.
هذا بده متابعة. لكن مصر الآن بأي حال من الأحوال لأسباب متعددة، منها أسباب ما يتعلق بأنه واضح المخطط الصهيوني الآن هو تصفية القضية الفلسطينية. أيضا هناك معلومات ومعطيات تتسرب للمصريين أن مصر مستهدفة، جيشها مستهدف، وحدتها مستهدفة، وهذا أمر بالنسبة لنا مقروء منذ زمن أن يصل له المصريين الآن، هذا أمر مهم. إذن لن يقبل المصريين بأي شكل من الأشكال بأن يفتح المعبر باتجاه واحد فقط، لن يقبلوا، رغم أنه قد يفتحه بين لحظة وأخرى. يعني هذا القرار بات يبدو ناجزا في الكيان.
نعم.
لكنه لن يمر بسهولة. لا أعتقد هذا الكيان القرار هدفه اقتلاع الفلسطينيين من ديارهم، من غزة تحديدا، وإلقائهم في مصر في صحراء سيناء وفي الأردن أيضا نفس المسألة. الآن يضغط باتجاه ترحيل عدد من الفلسطينيين حاملين جوازات الأردنية أساسا أو كخطوة أولى باتجاه الأردن. ماذا يعني أنه يصدر الجيش الصهيوني يعني قرارا أو توجها يقول أنا لا عودة لأبناء مخيمات الضفة الغربية إلا بعد إلغاء صفة لاجئ عنهم؟ ما الذي يربطهم؟ وإلغاء الخدمات التي تقدمها الأونروا لهم وتوكيل ذلك بالسلطة الفلسطينية، السلطة التي تعاني الآن ما تعاني على كل الأصعدة.
نعم.
إذن نحن الآن أمام متغيرات شديدة في الأشهر القادمة. الكيان الصهيوني لازال مصرا وتحديدا نتنياهو وحكومته الحالية على اقتلاع الفلسطينيين واستكمالها وتصفية القضية الفلسطينية بأمتها. يعني ليس الأمر فقط متعلق بهذا التنظيم أو ذاك ولا بالسلاح الفلسطيني فقط،
بل
بكل بمجمل القضية الفلسطينية.
نعم.
وبدأت بعض الأصوات حتى العربية الآن تقول أننا سحب السلاح أمر غير مقبول. لذلك مصر الآن والدول العربية تقول أن القوة الدولية هي قوة حفظ السلام وليست قوة تنفيذ مخطط العدو الصهيوني.
نعم. تحياتي لكم دكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا دكتور على حضوركم معنا في هذا اللقاء.
أهلا وسهلا.
بارك
أهلا
الله
وسهلا. شكرا لك.
حياكم الله.
السلام عليكم.
تحية طيبة لكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا فلسطين اليوم. لازلتم تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعود إلى الأخبار والتقارير ورسائل مراسلين في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم. دمر العدوان المتكرر على قطاع غزة مباني معظم المؤسسات الثقافية في محاولة واضحة لضرب ذاكرة القطاع وهويته الوطنية، فقد استهدفت الضربات المراكز الثقافية والمكتبات والمسارح والمرافق التي تمثل صرحا للتراث الفلسطيني وتاريخ الغزيين، وهذا مما أثر بشكل مباشر على جهود المجتمع في الحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز الانتماء الوطني. ولم تقتصر آثار هذا التدمير على المباني فحسب، بل امتدت لتطال البرنامج أو البرامج التعليمية والفنية والمبادرات المجتمعية برمتها التي كانت تسهم في تنمية الوعي الثقافي لدى الشباب وكذلك الأطفال. وهذا مما يجعل من استعادة هذه المؤسسات واستئناف نشاطها أمرا حيويا لاستمرار صمود المجتمع وحماية ذاكرته الجماعية. لنتوقف الآن ونستمع إلى الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
لم ينجو المشهد الثقافي من دمار الاحتلال. مراكز ومسارح احتضنت المواهب، ومكتبات شكلت ذاكرة بلد بأكمله تحولت إلى ركام. ليبقى السؤال، هل تموت الثقافة عندما تدمر الجدران؟
مركز رشاد الشوى أسوة بالعديد من المراكز والمؤسسات الثقافية والمكتبات العامة والأماكن الأثرية. إسرائيل عمدت إلى تدمير البنية الثقافية من أجل سحق الهوية الفلسطينية، ومن أجل تدمير الوعي، ومن أجل السيطرة على العقل الفلسطيني من أن المقاومة هي في انحدار، وأن ثمن الدفاع عن فلسطين مصيره التدمير كما جرى مع مركز رشاد الشوى. ولكن كما نعيد بناء الأبنية والمؤسسات الثقافية والفكرية، نحن أيضا نذهب إلى بناء الوعي، وهذا ما يسعى إليه الكل الفلسطيني.
المكتبة المركزية لمدينة غزة فهي تحتوي على العديد من المراجع والكتب والموسوعات القيمة، وتحتوي على تراث هذه الأمة وتراث هذا الشعب وقضيتنا الفلسطينية. تعرضت للاستهداف حيث كانت تحتوي على ما يزيد عن 50,000 كتاب في هذه المكتبة. تعرضت للاستهداف المباشر من قبل العدو، لكن تدمر جزء كبير من هذه الوثائق والكتب والمراجع القيمة وحضارة أمتنا وشعبنا في هذه المكتبة. حاولنا بجهد يعني بسيط أن يعني نجمع ما تبقى من هذه الكتب ومن هذه الوثائق المهمة، ونعيد افتتاح هذه المكتبة لتخدم شعبنا.
رغم أن الاحتلال قصف كل شيء، والاحتلال مش رح يقدر يدمر ثقافتنا الفلسطينية رغم الدوار الهائل اللي سببه في المكتبة، وإلا أنه احنا جايين صامدين رح نضل إيش نكافح رغم هذا العدوان.
يرفض الغزيون أن تطفأ روح الإبداع في مدينتهم، فحتى وإن دمرت الجدران تبقى الكلمة والفكرة، ويبقى الإصرار على النهوض بالثقافة كجزء من بناء الإنسان قبل المكان.
تحية طيبة لكم مستمعينا ومستمعاتنا مرة أخرى، ونشكر الزميل مصطفى بركة على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. إلى الضفة الغربية أحبتنا، حيث شنت قوات الاحتلال فجر اليوم السبت حملة اعتقالات وسط المواطنين في الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت قوات جيش الاحتلال المواطن بلال التميمي وزوجته ونجله من منزلهم خلال اقتحام قرية النبي صالح شمال غرب رام الله. كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان خلال اقتحامها بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة. هذا ونقلت نقلت محافظة القدس عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام بكثافة تزامنا مع انتشار واسع في المنطقة قبل أن تعتقل عددا من الشبان. واعتدى جنود الاحتلال بالضرب على شاب خلال اقتحام بلدة الرام شمالي القدس المحتلة، واقتحمت قوات مخيم قلندية شمال القدس واعتقلت عددا من الشبان وأطلقت قنابل الغاز تجاه المواطنين الذين تصدوا لها. هذا ونكلت قوات الاحتلال بوحشية بعدد من الشبان على حاجز مستوطنة شافي شمرون شمال غرب نابلس. كما داهمت قوات الاحتلال بلدة نعلين في رام الله واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال واعتقلت عدد من الشبان. وداهمت قوات الاحتلال بلدة أماتين شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية ونفذت عمليات تفتيش في بعض المنازل. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سيباستيا شمال غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية، وداهم جيش الاحتلال بلدة قباطية جنوبي جنين شمالي الضفة ونفذت عمليات تفتيش لمنازل المواطنين. ألا وأصيب ثلاثة شبان من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت برضوض فجرا جراء اعتدائي قوات الاحتلال عليهم بالضرب المبرح قرب مدينة يريحة. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أوقفت كل من محمد عماد ريان والشقيقين محمود وحرب ريان أثناء مرورهم عبر حاجز عسكري قرب مستوطنة معالي أفريم المقامة على أراضي بلدة الجفتلك تل شمال مدينة أريحة، واعتدت عليهم بالضرب المبرح وجرى نقلهم إلى مستشفى درويش نزال في مدينة قلقيلية، حيث وصفت إصاباتهم بالمتوسطة. نواصل لقاءنا معكم مستمعينا الكرام ونبقى على مستوى الضفة الغربية، حيث اعتدى مستوطنون على مواطنين في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة ضمن سلسلة هجماتهم المتصاعدة بشكل يومي. هذا واقتحم مستوطنون وهم يقتحمون تجمع الشجرة شرق دوما جنوب نابلس، وتجولوا بين المنازل وكذلك أراضي السكان، ما أثار حالة من التوتر والقلق بين الأهالي. صباح اليوم السبت أطلق مستوطنون مواشيهم في أراضي الفلسطينيين بمنطقة المنيا القرن شرق بلدة سعير شمال الخليل، كما اعتدى مستوطنون على المزارعين أثناء عملهم في أراضيهم ويحطمون أشجار الزيتون في خربة يرزا شرق طوباس. اقتحم مستوطنون أراضي قرية أم صفا شمال غرب رام الله وأطلقوا مواشيهم ورفعوا أعلام الاحتلال، وكذلك اقتحموا تجمع الحثروة قرب الدخان الأحمر شرقي القدس وقيدوا حركة الرعاة. وحضرت منظمة البيد بالحقوقية من أن اعتداءات المستوطنين المتصاعدة تهدد سلامة السكان في الضفة وخصوصا الأطفال، وتشكل خطرا مباشرا على حياتهم في ظل غياب لأي حماية لهم في المنطقة. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
سنرجع حتما، عبارة تفسر الكثير، مثل وقفة الباقي الأخير من عائلة كعابنا أحمد. يقول أحمد وهو أحد أبناء المجتمع البدوي في الضفة الغربية أن إخوته قرروا الرحيل بعدما أصبحت اعتداءات المستوطنين غير محتملة،
فبطلنا نتحمل يعني لدرجة يعني لأن فيش لنا حماية. أخوتي فقرروا أنهم يرحلوا، أقول لك يعني لا حماية، المستوطنين الكل متشرهم على رؤوسهم.
في الضفة الغربية أصبح ضرب الأطفال من قبل الاحتلال بجيشه ومستوطنيه سياسة مقصودة، هدفها إجبار أصحاب الأرض على الرحيل هربا. هذا ما يرويه أحد إخوة أحمد عن كيفية طردهم من قبل الصهاينة وخروجه خوفا على أطفاله.
فأجى مستوطن سكن على رأس الجبل اللي عندي، فصار طال على بيت طلع، فكان طول الليل بيصرخوا بيضربوا حجار وبيمرقوا من نص البيوت، فكان علينا مضايقات من المستوطنين يعني مضايقات يعني ما حد يقدر يتحملها، لا هم مخلينا نقدر ننام في الليل ولا احنا نقدر نتحرك برضو في النهار، فبدك تظلك واقف حارس يعني في الليل حارس وفي النهار حارس.
يزداد الاستيطان في الضفة الغربية، والسبب بذلك تحرر قطعان المستوطنين من كل القيود بفعل تغافل مقصود من حكومة الاحتلال بجيشها وقواها الأمنية عن كل أفعالهم، بينما الفلسطيني يظل صابرا وصامدا متمسكا بأرضه رافضا الرحيل، إلى الحد الذي يصبح فيه الخطر الصهيوني داهما ليجبره على الهرب، ولكن محتفظا بأمل العودة.
تحية طيبة للزميل ميسر بيومي على هذا التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا مستمعاتنا. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن لبنان يواجه عدوانا إسرائيليا توسيعيا خطيرا يجب مواجهته بكل الوسائل والسبل، مشيرا إلى أن تصريحات الاحتلال ليست معزولة بل هي توسعية، ولم يخرج الصهاينة من بيروت إلا بفعل ضربات المقاومة، ولولا هذه الضربات لما خرجت. هذا وأكد خلال مهرجان أقامه حزب الله تعظيما للعلماء الشهداء هذا العدو التوسعي، وهناك اتفاق لم يلتزم به رغم التزام لبنان ومقاومته، وأن الاعتداءات ليست من أجل السلاح بل من أجل التأسيس لاحتلال لبنان ورسم ما يسمى بإسرائيل الكبرى من بوابة لبنان، في إشارة إلى القرار 1701 ومنطقة جنوب الليطاني. هذا وأقيم مهرجان نجيع ودماء في مرقد سيد شهداء الأمة تكريما لمن جمعوا بين سمو العلم ومجد الشهادة على طريق القدس وأولي البأس. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
عندما أكمل نور شهادتهم بشهادته كان مهرجان نجيع ومداد في مرقد سيد شهداء الأمة السيد